نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأمل القس تشاك في توقيت الله الكامل لكل شيء في حياة شعبه، وفي حلقة اليوم سنتأمل في تحذير الله العلي لمن تبقوا في أورشليم من الهلاك الآتي على مصر. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 42 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 42 وابتداء من الأعداد 3 الأولى منه، ونقرأ فيها: فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان بن قاريح ويزني بن هوشعيا وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقالوا لإرميا النبي: ليت تضرعنا يقع أمامك فتصلي لأجلنا إلى الرب إلهك لأجل كل هذه البقية، لأننا قد بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك. فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. بتعبير آخر مستمعين الكرام، قال الرب لإرميا النبي إنه لم يتبقى منهم سوى القليل، وطلبوا إليه أن يصلي إلى الرب إلهه ويطلب إرشادا من أجلهم. ولنلاحظ هنا قولهم إلى الرب إلهك، ونرى في العدد الرابع من الأصحاح 42 إجابة إرميا، حيث قال لهم: قد سمعت، هأنذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم، ويكون أن كل الكلام الذي يجيبكم الرب أخبركم به، لا أمنع عنكم شيئا. إذن بينما قالوا لإرميا إن يهوى هو إله إرميا غير معترفين بأنه إلههم، حول إرميا الأمر وقال لهم إنه سيصلي إلى يهوى إلههم أيضا، كما سيقول لاحقا إن يهوى هو إلهنا، أي إلهه وإلههم وإله الجميع أيضا. وأتى ردهم في العددين 5 و 6 من الأصحاح 42، وجاء فيهما: فقالوا هم لإرميا: ليكن الرب بيننا شاهدا صادقا وأمينا، وأننا نفعل حسب كل أمر يرسلك به الرب إلهك إلينا، إن خيرا وإن شرا، فإننا نسمع لصوت الرب إلهك. وهنا مستمعي الكرام، نرى أنهم اعترفوا بالرب إلههم، وهذا هو مغزى الأمر كله، أن يخضع الجميع لسيادة الرب. وكما نعلم مستمعي الكرام، فكلمة الرب تعني السيد. وبهذه المناسبة من المهم أن نسأل أنفسنا: من السيد على حياتنا؟ أو ربما من الصواب أن يكون السؤال: ما هو السيد على حياتنا؟ وإجابتنا تحدد السيد، أي رب حياتنا. ويقول البعض: أنا لا أؤمن بالله، وهذا ليس حقيقيا، فلكل شخص مبدأ ما أو فكرة ما تسود عليه، وما يسود عليك هو ربك، وما تعترف به ربا هو الذي يقودك أو يدفعك أو يوجه حياتك، فتكون على الدوام مطيعا لذلك المبدأ أو تلك القوة. وبالعودة إلى المجموعة التي سألت إرميا، نقول إنهم تعهدوا بطاعة الله العلي وأقروا أنه مهما كان ما يخبرهم به الله خيرا كان أم شرا فهم مستعدون لطاعته، وطلبوا أن يكون الرب قاضيا وهم سيطيعون كلامه. وأتى جواب إرميا في العدد السابع من الأصحاح 42 وجاء فيه: وكان بعد 10 أيام أن كلمة الرب صارت إلى إرميا. تأخر الرب في الإجابة عن الصلاة ثم استجاب ليعطي المزيد، وأحيانا يفعل الله العلي ذلك معنا. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 8 إلى 10 من الأصحاح 42 وجاء فيها: فدعا يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه وكل الشعب من الصغير إلى الكبير وقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمامه: إن كنتم تسكنون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم، لأني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم. كانت المجموعة حينها بالقرب من بيت لحم في الطريق إلى مصر، وفي نهاية كلام يوحنان نرى فكرة ندم الرب تظهر من جديد. والفكرة هنا أننا نستخدم مصطلحات بشرية لنعبر عن أمر لدى الله العلي، لكننا في الوقت نفسه نتذكر المكتوب في سفر العدد أن الله ليس إنسانا فيندم، أو المكتوب في سفر صموئيل الأول الأصحاح 15 والعدد 29: نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم لأنه ليس إنسانا ليندم. فما دام الرب قد تكلم فهو سينفذ كلمته، وما يقوله الرب العلي هنا يشبه الآتي: لقد أنهيت الشر الذي قصدته لكم ولن أجلب المزيد منه. فالندم هنا لا يعني الشعور البشري الذي ينتج عنه أخطاء ارتكبناها، فحاش لله يا أحبائي، بل المعنى عند الرب أنه توقف عن الدينونة بعد أن أنهى متطلباته منها. وننتقل الآن إلى العددين 11 و12 من الأصحاح 42 وجاء فيهما: لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه، لا تخافوه يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. إذن تقول النبوة هنا إن عليهم ألا يخافوا من نبوخذ نصر ملك بابل، لأن الرب سيجلب عليهم رحمة ويعطيهم نعمة في عيني نبوخذ نصر الذي سيرجع إليهم الأرض. ويقول بعد ذلك في العددين 13 و14 من الأصحاح 42: وإن قلتم لا نسكن في هذه الأرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين: لا بل إلى أرض مصر نذهب، حيث لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز وهناك نسكن. لقد كشفت النبوة ما كان يدور في ذهنهم وهم ذاهبون إلى مصر، فقد يظن أنهم يستطيعون الهرب من الحرب أو من صوت البوق الذي كان يستخدم لاستدعاء الجنود إلى الحرب، كما ظنوا أنهم سيسكنون آمنين في مصر. إذن ما اعتقدوه هو أنهم كانوا ذاهبين إلى مصر ليجدوا راحتهم وسلامهم. ونتابع كلمات النبوة بعد ذلك في الأعداد من 15 إلى 22 من الأصحاح 42 وجاء فيها: فالآن لذلك اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك، يحدث أن السيف الذي أنتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر، والجوع الذي أنتم خائفون منه يلحقكم هناك في مصر فتموتون هناك. ويكون أن كل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى مصر ليتغربوا هناك يموتون بالسيف والجوع والوباء. ولا يكون منهم باق ولا ناج من الشر الذي أجلبه أنا عليهم، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: كمن سكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم هكذا ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر، فتصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا، ولا ترون بعد هذا الموضع. قد تكلم الرب عليكم يا بقية يهوذا: لا تدخلوا مصر. اعلموا علما أني قد أنذرتكم اليوم، لأنكم قد خدعتم أنفسكم إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين: صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا، وحسب كل ما يقوله الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل. فقد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم ولا لشيء مما أرسلني به إليكم، فالآن اعلموا علما أنكم تموتون بالسيف والجوع والوباء في الموضع الذي ابتغيتم أن تدخلوه لتتغربوا فيه. من الواضح مستمعي الكرام إذن أنهم لم يقولوا الصدق حين تعهدوا أن يطيعوا صوت الرب، وقرروا الهرب إلى مصر بدل البقاء في الأرض. وأمامنا هنا مستمعي الكرام مثل جيد عن المشورة الصالحة التي يمكن أن يقدمها أي مشير أو راع. فليست مهمة رعاة الكنائس أن يقدموا نصائح قانونية ولا نصائح طبية ولا نفسية، بل أن يقدموا مشورة روحية. عليهم أن يتحدثوا مع الناس بشأن مشكلاتهم الروحية، وإن أتى شخص طلبا للمشورة وكانت مشكلته قانونية فعلى الرعاة أن يحيلوه إلى محام، وإذا كانت طبية فإلى طبيب، وإذا كانت المشكلة نفسية معقدة فعليهم أن يرسلوه إلى طبيب نفسي، لأن الرعاة موجودون ليعطوا المشورة في الأمور الروحية ويقدموا ما تقوله كلمة الله عن تلك المشكلات الروحية، لكنهم لا يستطيعون إجبار أحد أن يفعل أي أمر، بل هم يعطون البدائل فقط لا سيما من الكتاب المقدس، فيشاركون وعود الله الأمين كما يشاركون عواقب العصيان. وبهذا فهم يستعرضون البدائل من وجهة نظر روحية بحسب ما تقوله كلمة الله، لكن الشخص الذي يقرر هو صاحب الشأن نفسه، بينما يضع الرعاة الأمينون الخيارات أمام الناس فقط. وبالعودة إلى قصتنا، نرى أن إرميا فعل ذلك بفاعلية، فقد وضع أمام الشعب خيارين: إن ظلوا في الأرض فليس عليهم أن يخافوا من نبوخذنصر، لأن الرب وعد بأن يغرسهم في الأرض وسيكون معهم ويرحمهم وسيعطيهم نعمة في عيني نبوخذنصر، وبهذا سينجحون ويتباركون. أما إذا ذهبوا إلى مصر ظنين أنهم سيهربون من الحرب ويحصلون على وفرة من الطعام والخير، فسوف تلحقهم كل الأمور التي يحاولون الهرب منها من سيف وجوع وحرب، وسيموتون في مصر ولن يرجعوا بتاتا إلى الأرض، بل سينتهي كل شيء إن ذهبوا إلى مصر. إذن كانت الخيارات متعددة وواضحة، كما كانت عواقبها واضحة أيضا. لننتقل الآن إلى الأصحاح 43 والعددين الأولين منه، وجاء فيهما: وكان لما فرغ إرميا من أن كلم كل الشعب بكل كلام الرب إلههم الذي أرسله الرب إلههم إليهم، أن عزريا بن هوشعيا ويوحنان بن قاريح وكل الرجال المتكبرين كلموا إرميا قائلين: أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك. نذكر في وقت سابق مستمعي الكرام أنهم أتوا إلى إرميا ورجوه أن يصلي لإلهه من أجلهم، وتعهدوا بأن يفعلوا ما يقوله الرب أخيرا كان أم شرا. وحين عرض إرميا عليهم ما قاله الرب اتهموا النبي بالكذب. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد من 3 إلى 6 من الأصحاح 43، وجاء فيها: بل باروخ بن نيرية مهيجك علينا ليقتلونا وليسبونا إلى بابل. فلم يسمع يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش وكل الشعب لصوت الرب بالإقامة في أرض يهوذا. بل أخذ يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الأمم الذين طوحوا إليهم ليتغربوا في أرض يهوذا، الرجال والنساء والأطفال وبنات الملك وكل الأنفس الذين تركهم نبوزردان رئيس الشرط مع جدليا بن أخيقام بن شافان وإرميا النبي وباروخ بن نيرية. بعد أن اتهموا إرميا بالكذب مستمعي الكرام، قالوا أيضا إن باروخ متآمر عليهم وأنه هو من دفع إرميا ليقول لهم هذا الكلام ليسلمهم لقبضة البابليين ببقائهم في الأرض. وبحسب المؤرخ يوسيفوس فقد أجبروا إرميا وباروخ على الهروب معهم إلى مصر، فكان الأمر أشبه بعملية اختطاف لهما. ونواصل الأحداث المثيرة في العدد السابع من الأصحاح 43، وجاء فيه: فجاءوا إلى أرض مصر لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب وأتوا إلى تحفنحيس. أرى أن هذا العدد مستمعي الأعزاء هو أكثر الأعداد إيلاما وحزنا ربما في كل الكتاب المقدس، لأن المأساة تقع عندما يرجع الإنسان إلى المكان الذي حرره الرب منه. فمصر ترمز بصورة ما إلى الحياة القديمة أو حياة الخطية والعبودية، وحين يرجع إنسان ما أو شعب ما إلى المكان نفسه الذي حررهم الله منه فهذا يعد يوما حزينا جدا. فقبل 900 عام تقريبا من تاريخ رجوعهم حرر الله القدير آباءهم من القهر الفظيع والقاسي تحت عبودية مصر، ثم جاء اليوم الحزين الذي فيه رجعوا إلى مصر، وكان سبب رجوعهم هو الخوف من انتقام بابل وعدم الثقة بالله أنه يستطيع أن يهتم بهم في أرضهم، فعدم الإيمان هو ما قادهم إلى العصيان. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 8-13 من الأصحاح 43، وجاء فيها: ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا في تحفنحيس قائلة: خذ بيدك حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون في تحفنحيس أمام رجال يهود، وقل لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أرسل وآخذ نبوخذرصر ملك بابل عبدي وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها فيبسط ديباجه عليها، ويأتي ويضرب أرض مصر الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف، وأوقد نارا في بيوت آلهة مصر فيحرقها ويسبيها، ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه، ثم يخرج من هناك بسلام، ويكسر أنصاب بيت شمس التي في أرض مصر، ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار. إذن مستمعية، كانت كلمة الله لإرميا بعدما وصلوا إلى مصر أن يأخذ حجارة ويضعها في طين البناء ويعلن أمام الجميع أن نبوخذنصر سيبني على هذه الحجارة جناحا لقصره وسيجلس هنا ويملك على مصر وآلهتها. وتابع إرميا قائلا لهم إنهم أتوا هاربين من نبوخذنصر لكنه سيصل إليهم في مصر. وهكذا نرى أعزائي أن الله العلي يريدنا دائما أن نواجه مشكلاتنا متكلين على قوته ومعونته لا بالهرب منها، والرب سيعطينا القوة والعون في حينه. والأشارك معكم القصة التالية: في عام 1920 تقريبا عمل فليندرز بيتري وهو عالم آثار مشهور على التنقيب في مصر في تل يدعى دفينة، وبينما كان ينقب هناك وجد جناحا كبيرا ممهدا، وكان بالقرب من أنقاض أحد القصور، ولما حفر تحت حجارة هذا الجناح وجد تلك الحجارة التي دفنها إرميا، وهي موجودة الآن في أحد المتاحف. والاعتقاد السائد أنها هي الحجارة ذاتها التي وضعها إرمية، وهي شاهدة على حق كلمة الله العلي. فقد أتى نبوخذنصر حقا إلى مصر وغزاها، ووضع عرشه هناك على الحجارة التي دفنها إرمية، فتحققت كلمة الله القدوس. والآن ننتقل إلى الأصحاح 44، وجاء في العدد الأول منه: الكلمة التي صارت إلى إرمية من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر. وكانت تلك مستمعي الكرام آخر رسالة يقدمها إرمية إلى الناس، وآخر كلمات الله للشعب الذي أدار له ظهره وذهب إلى مصر، إلى المكان نفسه الذي حررهم الرب منه. ونواصل كلمات إرمية في العددين 2 و 3 من الأصحاح 44، وجاء فيهما: الكلمة التي صارت إلى إرمية من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنحيس وفي نوفا وفي أرض فتروس، قائلة: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خريبة هذا اليوم وليس فيها ساكن، من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباؤكم. قال الله لهم مستمعيا: إنهم رأوا الخراب الذي حدث للأرض، وكل هذا حدث لأن الشعب تركوا الرب العلي وراحوا يعبدون آلهة أخرى. ومع ذلك فإن الشعب الموجود في مصر لم يتعظ بتلك التحذيرات.
في حلقة اليوم رأينا أن كلمة الله تثبت صدقها من جديد. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك سميث تتمة كلام إرميا النبي لليهود الهاربين إلى مصر.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تسلم للرب طريقك وتتكل عليه، مصدقا أنه سيجري الأمور بما فيه لخيرك. ونصلي أيضا أن تتبارك في إنسانك الباطن وتزداد قوة لتميز الأمور المتخالفة. ونصلي أيضا أخيرا أن تمتلئ حكمة وفهما لتعلم مشيئة الله الصالحة والمرضية لحياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كفاك نقشته بالدم يا غالي، وكنت عبد ورفعته للمجد العالي.
اسمي على كفك نقشته بالدم يا غالي، وكنت عبد ورفعته للمجد العالي.
من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. انت الامل اللي مع عمره ضاع، انت يا حبيب قلبي يا غالي.
من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. انت الامل اللي مع عمره ضاع، انت يا حبيب قلبي يا غالي.
انت فرحي ونبع سلامي، ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي.
وبقيت ربي انت فرحي ونبع سلامي، ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي.
عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. انت الامل اللي مع عمره ضاع، انت يا حبيب قلبي يا غالي.
من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. انت الامل اللي مع عمره ضاع، انت يا حبيب قلبي يا غالي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.